بعد أن بيّن سماحة الإمام الخامنئي فيما سبق الدور الهام للمرأة في المجتمع ومشروعية عملها، ها هو يضيء على نقطة أساسية لتحقيق سعادة المجتمع، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، إذ يقول:
إن الثقافة الإسلامية هي ثقافة عدم الاختلاط بين الرجل والمرأة، ومثل هذه الحياة تستطيع برعاية الموازين العقلية أن تحقق السعادة وأن تتقدم بصورة صحيحة، وقد شدد الإسلام عليها. وهذه الثقافة الإسلامية بخلاف القضية التي أرادها وعمل لها طلاب الشهوة وأصحاب السلطة والمال والقدرة من رجالهم ونسائهم، فقد رغبوا في إزالة هذا الحاجز الموجود بين الرجل والمرأة. وطبعا هذا شيء يعود بالضرر على حياة المجتمع وعلى أخلاق المجتمع، وهدر لعفة المجتمع. والأسوأ من ذلك أنه يهز أركان الأسرة. إن الإسلام يبدي اهتماما بالأسرة، وهذه هي الثقافة الإسلامية.
وأما عن الزينة والتجمل والحجاب فيقول سماحته:
إن غريزة النزوع نحو الجمال وحب الجمال والزينة تعتبر أمرا فطريا، إلا أنها قد تتفاوت إلى حد ما مع مفهوم نزعة التجديد الذي يتسم بطابع من الشمولية. أما ما أشرتم إليه في سؤالكم من تجميل وزينة وملبس وما إلى ذلك، فله مفهوم خاص مؤداه أن الإنسان والشاب خاصة مجبول على حب الجمال والزينة، ويرغب في أن يكون على هيئة جميلة، وهذا ميل طبيعي وفطري ولا أعترض عليه، ولم يحرمه الإسلام، وإنما حرم الإسلام الفتنة والفساد. لقد أعار الإسلام قضية الجمال أهميتها، وتناهى إلى أسماعنا كثيرا أن الله جميل يحب الجمال. ولدينا روايات كثيرة في كتبنا الحديثية حول تحسين الظاهر والهندام. وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الرجل يجب أن يقصر شعر الرأس، ولكن ليس كذلك، إذ يستحب للشباب إطلاق شعر الرأس. وجاء في حديث شريف: الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه. ونقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر في إناء فيه ماء، حيث لم تتوفر المرايا آنذاك كما هي عليه الآن، إضافة إلى فقر مجتمع المدينة آنذاك، ويرتب ظاهره عند خروجه من منزله، ولهذا كان ينظر في إناء فيه ماء بدلا عن المرآة ليرى وجهه ويرتب هندامه. ويستشف من هذا أن الاعتناء بالوضع الظاهري والثياب الحسنة والميل إلى الجمال محبذ شرعا، إلا أن القبيح والمضر فيه هو أن يتحول إلى أداة لإشاعة التبرج والفتنة والفساد، حتى أن أضرارها تنسحب كما سبقت الإشارة على الأسرة والأجيال اللاحقة.
ما هي حدود التجمل والتزين؟ يجيب السيد بقوله:
يجب ألا يكون الجمال والزينة مدعاة لتفشي الفساد والرذيلة في المجتمع، ولا يقود إلى إشاعة التحلل الخلقي. ولكن كيف يشيع التحلل الخلقي؟ لا شك في أن أساليب شيوعه واضحة، فإذا كانت علاقات الرجل والمرأة لا تخضع لحدود أو قيود، فهي تؤدي تلقائيا إلى نشر الفساد، وكذلك الغلو في الاندفاع نحو التجديد، الموضة في الثياب والملابس ينتهي بإشاعة الفساد. إذا أصبح الاهتمام بالزينة والظاهر الجميل وأمثال ذلك هو الهاجس الأساس والهم الرئيس في الحياة، فهو عين الانحطاط والانحراف، كما كان حال النساء من طبقة الأشراف ممن كن يجلسن خلف طاولة التجميل في عهد النظام البائد. هل تتصورون كم ساعة كنا يجلسنا على تلك الهيئة؟ كنا يجلسنا 6 ساعات، وهذه حقيقة كانت لدينا معلومات دقيقة عنها، حيث كان بعض النساء يستهلك مثل هذا الوقت من أجل تجميل وجهها وتصفيف شعرها وإعداد نفسها للذهاب إلى حفلة زواج مثلا. فإذا بلغت الأمور هذا الحد فهي عين الانحراف والانحطاط. ولكن لا إشكال في ترتيب المظهر والملبس بالشكل المناسب بعيدا عن مظاهر التبرج والمباهات. لقد حرم الإسلام التبرج بما يعنيه من إظهار النساء زينتهن أمام الرجال، إنه من أنواع إثارة الفتنة، وعليه مؤاخذات كثيرة لا تقتصر إفرازاتها على وقوع الشاب والشابة في الإثم. فالإثم أولها، وإنما تسري مخلفاتها إلى كيان الأسرة أيضا، لأن مثل هذه العلاقات المتحللة من كل القيود ذات أثر مدمر على كيان الأسرة. فبناء الأسرة قائم أساسا على الحب، وإذا توفر هذا الحب، حب الجمال وحب الجنس الآخر في موضع آخر، لا تبقى ثمة دعامة قوية يرتكز عليها بناء الأسرة، مما ينتهي إلى ضعضعة كيانها، وتصبح على غرار ما هي عليه في البلدان الغربية وخاصة في دول أوروبا الشمالية وأمريكا. أخذ الأمريكيون في الآونة الأخيرة يعانون الأمرين من هذه المشكلة، فالعوائل أخذت تتلاشى حتى أصبحت هذه الظاهرة معضلة مستعصية لديهم، وتنعكس أضرارها بالدرجة الأولى على النساء إضافة إلى ما يعانيه الرجال بسببها من متاعب. إلا أن ضررها يصيب النساء أكثر، ثم يصيب الجيل الوليد. ألا تلاحظون هذا الجيل الضائع الفاسد الموجود في العالم عامة وفي أمريكا خاصة؟ فهذا كله نابع أساسا من ذاك، أي أن تلك هي المقدمة والمنفذ الذي تأتي من خلاله بقية الشرور. طالعت في إحدى المجلات الأمريكية مؤخرا خبرا نقلته عنها صحفنا أيضا. جاء فيه أن تلميذين في 10 و12 من عمريهما أطلقا النار على التلاميذ والمعلمين في مدرستهما، وقتلا عددا منهم، وكانا أطلقا صفارة الإنذار ليحتشد التلاميذ في مكان واحد ثم أطلقا النار. والحقيقة أن مثل هذا الوضع مؤلم ومدمر للمجتمع، فمثل هذه الجريمة التي ترتكب بهذا البرود وعدم المبالاة جاءت كنتيجة لسوء التربية النابعة من ذلك التحلل.
هل الحجاب مدعاة لأسر المرأة أم لحريتها وعزتها؟ يجيب الإمام بالقول:
الحجاب مدعاة لرفعة شخصية المرأة وحريتها، خلافاً للدعايات البلهاء والسطحية للماديين. ليس الحجاب مدعاة لأسر المرأة. المرأة بتركها حجابها وبتعرية الشيء الذي أراد الله تعالى والطبيعة أن تستره، إنما تصغر نفسها وتحط من قدرها وتهين نفسها. الحجاب وقار ورصانة وقيمة للمرأة، إنه رجحان كفة سمعتها واحترامها. ينبغي معرفة قدر ذلك حق المعرفة، ويجب تقديم الشكر للإسلام على نعمة الحجاب هذا، فهذا من النعم الإلهية. إن عظمة المرأة لا تكمن في جذب أنظار الرجال وهوس المهوسين إلى نفسها، وليس هذا فخرا للمرأة، وليس هذا تعظيما لها، بل هو تحقير للمرأة. إن عظمة المرأة في تمكنها من الحفاظ على الحجاب والحياء والعفاف الأنثوي الذي أودعه الله في جبلتها، فتقوم بجعل هذا كله مع العزة الإيمانية، وتضيف إليه الشعور بالتكليف والمسؤولية، فتعمل تلك اللطافة في محلها وذاك الحزم الإيماني في محله. فمثل هذا التركيب الدقيق مختص بالنساء فقط، ومثل هذا العمل الدقيق من اللطف والحزم من خصائص النساء.